يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 34 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ثم ذكر المصنف بعض التفاسير التي سلمت من هذين النوعين من الخطأ إلا فيما ندر، وقد استعرضناها في المجلس الفارط. ثم يذكر الجهتي الخطأ في هذا النوع من الاستدلال ومن الاختلاف. قال: إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة الجهتين اللتين يصدر منهما الخطأ الواقع في الاختلاف في التفسير الذي مستنده الاستدلال، فيقول: إحداهما، يعني الجهة الأولى، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يقصد المصنف في هذه الجملة أهل البدع المحدثة والأهواء المضلة، ممن جعلوا نصوص الوحيين أي الكتاب والسنة جعلوها تبعا لأهوائهم، فصاروا يلوون أعناق النصوص ويحملونها على غير محملها، ويتكلفون لذلك أنواعا من التأويلات المستكرهة، ويتطلبون له وجوها من الاحتمالات البعيدة، كل ذلك ليطوعوها لعقائدهم الفاسدة وأرائهم الكاسدة. فهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: قدموا آراءهم على نصوص الوحي وجعلوها عيارا على كلام الله ورسوله. يعني جعلوا نصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة جعلوها معيارا وميزانا يزنون به، أو جعلوا عفوا آراءهم معيارا وميزانا يزنون به نصوص الكتاب والسنة، بدل أن يكون العكس، وهو أن يجعلوا الكتاب والسنة ميزانا لآرائهم ولرأي كل أحد ولقوله. ومعنى هذا أنهم جعلوا زبالات آرائهم ونفايات أذهانهم ميزانا يزنون بها نصوص الوحي. فهؤلاء المبتدعة يسيرون على طريقة منحرفة في الفهم والاستدلال، وهي اعتقد ثم استدل. فهم يجعلون الأدلة تابعة لاعتقاداتهم، فيبحثون في نصوص كتاب الله عز وجل القرآن، ما دام الكلام على تفسير القرآن، إذن يبحثون في نصوص القرآن ما يؤيد اعتقاداتهم، فهم في الحقيقة لا يبحثون عن الحق ابتداء، وإنما يبحثون عما يؤيد آراءهم وأهواءهم. وهذه هي طريقة أهل البدع كافة باختلاف مشاربهم ومذاهبهم، بخلاف طريقة أهل الكتاب والسنة من أتباع السلف الصالح، فهي استدل ثم اعتقد، وعلى هذا فعقائدهم تابعة للأدلة يدورون معها حيث دارت، ويسيرون مع ركائبها حيث صارت. أعظم مقصودهم وأسمى مناهم هو الوصول إلى الحق الذي جاء به الرسول. وفي هؤلاء الصنف الذين أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة من أهل البدع والأهواء، يقول تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض تهوكات هؤلاء وتخرصاتهم في التفسير، قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 83: نعم، لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك، أو كان الحق تبعا لأهوائهم، وكانت نصوصه تبعا لبدع المبتدعين وآراء المتحيرين. وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفقرة آية من سورة الأنفال، والضمير فيها يعود على البيت الحرام، قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه، يعني المشركون، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فجعل هنا الإمام ابن القيم رحمه الله الضمير على كتاب الله عز وجل، يعني هؤلاء أهل البدع، هؤلاء من الجهمية والمعتزلية والقدرية والرافضة، هؤلاء كلهم ما كانوا أولياء القرآن وما كانوا أصحابه، وما ينسبونه إليه من باطنهم هو بريء منه، وكلام الله عز وجل بريء من بدعهم. فأولياء القرآن وأصحابه هم المتقون من أهل الكتاب والسنة من أتباع السلف الذين يتبعون ما جاء به ويجعلون آراءهم تبعا لما جاء به، لا العكس كما يفعل هؤلاء المبتدعة، يجعلونه تبعا لآرائهم واتخذوه وراءهم ظهريا. إذن هذه الجهة الأولى من الجهتين اللتين يصدر منهما الخطأ الواقع في الاختلاف في التفسير الذي مستنده الاستدلال. الجهة الثانية، قال شيخ الإسلام: والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن وهو رب العالمين، والمنزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو الوجه الثاني من الخطأ الواقع في الاختلاف في التفسير الذي مستنده الاستدلال، وهو أن يأتي بعض من يفسر القرآن برأيه فيستند في ذلك إلى ظاهر ما يفهمه منه من جهة اللسان العربي، من غير اعتبار ونظر إلى ثلاثة أمور: الأول المتكلم بالقرآن وهو رب العالمين، يعني الاعتبار والنظر بالمتكلم بالقرآن وهو رب العالمين جل في علاه وتبارك في عالي سماه، والنظر إلى عادته في كلامه سبحانه وتعالى، والنظر في سياق ذلك الكلام وسباقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا هذا الأمر ومبينا أصلا عظيما في الفهم أو للفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، قال: إن النظر إنما هو في الأسماء الموجودة في كلام كل متكلم، كلام الله وملائكته وأنبيائه والجن وسائر بني آدم والأمم، لا يوجد إلا مقرونا بغيره، إما في ضمن جملة اسمية أو فعلية، ولا يوجد إلا من متكلم، ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك، ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظ. فهنا لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ، هذا الأمر الأول. إذن لا ينظر إلى تلك اللفظة بمفردة بمعناها المفرد، لا بد أن ينظر في سياقها وسباقها وفي معناها المقيد بغيره أو بما جاء معه عفوا وبغيره من الألفاظ. قال: ثانيا ومتكلم قد عرفت عادته، ينظر فيها أيضا إلى المتكلم وعادته بذلك اللفظ، ماذا يقصده بذلك اللفظ في عادته. قال: وثالثا ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. فهذه القيود لا بد منها في كل كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنه. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد 20 صفحة 50 و400. وتطبيقا لهذه القاعدة يتبين، أو تطبيقا لهذه القاعدة يقال: لقد أخطأ المعطلة النفاة المعطلة لأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته السمية العلى لما قالوا إن لفظ استوى له 7 معان، وقالوا ما دام عنده 7 معان، ما دام عنده 7 معان فإنه لا يمكن أن نفسره بالعلو والارتفاع، وهذا يذكرونه في كتبهم. فأجاب أهل السنة قالوا: نعم، لفظ استوى له 7 معان، ولكن إذا عدي بعلى فإنه يدل على العلو والارتفاع حتما. فإذا استويت، قال الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي ارتفعتم وعلوتم عليه. فإذا قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى يتمدح في 7 مواضع من القرآن الكريم، على ما هو معناه وعلى ماذا يدل؟ يدل على علوه سبحانه وتعالى وارتفاعه على عرشه، وهذا هو العلو الخاص بخلاف العلو العام المطلق الذي هو علوه على مخلوقاته. فإذا لا بد من النظر لفهم اللفظة القرآنية فهما صحيحا، لا بد إلى النظر إلى سياقه وسباقه وبماذا قرن من الألفاظ. كذلك ينبغي النظر إلى المتكلم بهذا القرآن وهو رب العالمين، وما هي عادته في استعمال هذه اللفظة، وكذلك ينبغي على المستمع أن يعرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. فإذا اتفق قصد المتكلم وفهم السامع يقع الفهم الصحيح، وإلا وقع الفهم السقيم ويكون الفهم خاطئا. وفي هذا أيضا يقول تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البار وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول في الصواعق المرسلة: فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به، وهذا الذي ذكرناه، اتفاق فهم السامع مع قصد المتكلم.
فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به. لهذا يفرق شيخ الإسلام بين لفظ السامع أو عفوا لفظ المتكلم وقصد السامع، أو قصد المتكلم وفهم السامع. يفرق، قد يتكلم المتكلم بلفظ ويقصد به شيئا فيأتي السامع فيفهم فهما خاطئا. فلا بد إذن من تفريق بين لفظ المتكلم وقصده وبين فهم السامع. إذن قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به، وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه. فإذا كانت عادته أنه يعني بهذا اللفظ هذا المعنى، علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين: أحدهما أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه، ولهذا استدل على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بها. فإذا عرف السامع ذلك المعنى، وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده، علم أنه مراده قطعا. هذا إذن الأمر الأول، وهو عادة المتكلم. الثاني قال: أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه، وعلم المخاطب السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصده التلبيس والإلغاز، أفاده مجموع العلمين اليقين بمراده ولم يشك فيه. فإذن الأمر الثاني ينبغي أن ينظر في ذلك المتكلم، هل مقصوده البيان والإعلام والتوضيح، أم أن مقصوده التلبيس والإلغاز؟ فإذا كان معلوما عن هذا المتكلم أنه ملبس وأنه يتكلم بالألغاز وبالتلبيسات، فهذا ينبغي الاحتراز والنظر وعدم الحكم على أن ظاهرة تلك اللفظة هو المقصود منها بمعناها. أما إذا كان مراد المتكلم هو النصح والبيان والتعليم والتوضيح والهداية، فلا شك أنه يقصد بذلك اللفظ التوضيح، وأنه يقصد به المعنى الواضح البائن منه الظاهر منه. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا إفادة كلام الله ورسوله اليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم، وهذا أدل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده. وكلما كان السامع أعرف بالمتكلم وصفاته وبيانه وعادته، كانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم. انتهى كلامه من الصواعق المرسلة مختصرا. فهذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله يوضح ويبين ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الفقرة. إذن هذا الأمر الأول المتعلق بالنظر إلى المتكلم بالقرآن، وهو رب العالمين جل في علاه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه. من هو المنزل عليه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون النظر إلى المنزل عليه؟ يكون النظر إلى سبب نزول الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملابسات نزولها. وقد سبق قول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذن لابد من النظر إلى سبب النزول وملابسات نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي ينبغي النظر إليه هو النظر إلى المخاطب به، وهو هذا القرآن. من هم المخاطبون أصالة بهذا القرآن؟ هم الصحابة الكرام عليه من الله رضوان. فينبغي النظر إلى هؤلاء الصحابة، إلى أحوالهم في الجاهلية والإسلام، وكذلك الرجوع إلى تفاسيرهم وفهمهم لكلام الله عز وجل، وهم أرباب الفصاحة والبيان، فهم من العرب الأقحاح الذين يفهمون الكلام العربي على وجهه الصحيح، بخلاف المتأخرين الذين دخلتهم العجمة. مثال ذلك يعني النظر في مثال النظر في أحوال الصحابة في الجاهلية والإسلام، ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المولود سنة 110 والمتوفى سنة 920، وأبو عبيدة هذا معمر بن المثنى التيمي من أئمة اللغة والبيان. يقول أبو عبيدة في تفسيره مجاز القرآن عند قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، قال في تفسير في تفسيره: أيطلب البر من أهله ووجهه، يعني في قوله عز وجل: ولا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها، قال: وأتوا البيوت من أبوابها، أي أطلبوا البر من أهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين. إذن أبو عبيدة معمر بن المثنى جعل هذا الأمر، أمر الله عز وجل لعباده أن يأتوا البيوت من أبوابها، جعله على سبيل التمثيل لا على سبيل الحقيقة. فالبيوت عنده ليست البيوت المسكونة، إنما هي تمثيل لمن يطلب الأمر عند غير أهله، وأنه بمثابة من يأتي البيت من ظهره دون بابه المعروف. وهذا المعنى وإن كان جائزا لغة ومحتملا، إلا أنه بالنظر إلى سبب نزوله وأحوال الصحابة وعاداتهم يتبين أنه خطأ واضح، وأن المقصود في هذه الآية بالبيوت هي البيوت على الحقيقة، وهي البيوت المسكونة. فالآية فيها نهي عن عادة جاهلية كان الأنصار يعملون بها، فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذن هذا تصحيح من رب العالمين لعادة جاهلية، وهو أنهم إذا جاءوا من سفر، إذا جاءت العرب من سفر يدخلون البيوت من ظهورها، ويجعلون ذلك من التقوى، ويجعلون ذلك من الأدب. فقال الله لهم سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، من أطاع الأمر وترك النهي، وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا لعدم علم أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى بهذا الحديث، جاء بهذا التفسير البعيد. من أجل ذلك نبه الإمام الذهبي في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، نبه على أنه لم يكن عنده عفوا علم بالحديث، لهذا قال في ترجمته من السير: ولم يكن صاحب حديث، يعني أبا عبيدة هذا، وإنما أوردته، يعني أوردت ترجمته لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس، لأن شرطه في هذا الكتاب أن يترجم للنبلاء وللعلماء، ولا سيما علماء الحديث، ولكن أورده قال لعلمه باللغة العربية، قال لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس، يعني تواريخ الناس وأيام ويعني وما يعني وأي يعني وعلم التاريخ. ثم ختم الإمام الذهبي ترجمته ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى في السير بقوله: قد كان هذا المرء من بحور العلم، ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا إلى هذا، ولا العارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد، بلى وكان معافا من معرفة حكمة الأوائل والمنطق وأقسام الفلسفة. ولكن هذا، مع كل هذا، عافاه الله عز وجل، عافى أبا عبيدة معمر بن المثنى من معرفة ماذا؟ من معرفة المنطق وأقسام الفلسفة وعلم الكلام المذموم. فلا شك أنه من ابتلي بهذه الأمور، بهذه المصائب، بمعرفة هذه الضلالات، لا شك أنه على شفا جرف هار. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. إذن يقول المصنف رحمه الله: فالأولون هم الذين يريدون حمل ألفاظ القرآن على المعاني الخاطئة التي اعتقدوها ابتداء، وهم أهل البدع والأهواء. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. فهؤلاء مقصودهم الأعظم وهمهم الأكبر نصرة رأيهم وتأييد اعتقادهم بأي صورة كانت وبأي طريقة بانت، ومن ثم فإنهم يعمدون إلى آية من كتاب الله تعالى يظنون أن هذا المعنى المستقر في أنفسهم ابتداء متضمن فيها، فيفسرون هذه الآية بهذا المعنى الخاطئ دون النظر إلى ذلك اللفظ هل يسعفهم في ذلك أم لا. وقد ذكر الإمام القرطبي، أبو عبد الله القرطبي المفسر، في تفسيره عند قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ذكر الإمام القرطبي عند هذه الآية مثالا يوضح هذا المقال، واستدلالا باطلا لبعض هؤلاء المنحرفين بآية قرآنية فهموا الكلمة على غير وجهها ففسروها تفسيرا يوافق أهواءهم وبدعهم. قال الإمام القرطبي عند هذه الآية من سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال رحمه الله: استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: اركض برجلك، على جواز الرقص. إذن من المعلوم أن المتصوفة يجيزون الرقص، فجعلوا الرقص دينا لهم، يرقصون وينشدون ويضربون الدفوف فيهزون الأرداف والأكتاف ويرقصون ويعني يهزون أكتافهم ورؤوسهم ويعني ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، فيتقربون إلى الله جل وعلا بهذه البدعة الشنيعة. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله: إذن استدلوا بهذه الآية، استدلوا على هذا الباطل بقوله سبحانه وتعالى عامرا عبده أيوب عليه الصلاة والسلام: اركض برجلك. استدلوا على ماذا؟ على جواز الرقص. قال: هذا معناه ارقص، والعياذ بالله تعالى. قال الإمام القرطبي بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه البدعة ونسبها إلى المتصوفة، قال: قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذا احتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، يعني لو أن الله عز وجل أمر أيوب أن يضرب برجله بسبب فرحه قد يكون لهم فيه شبهة. قال: وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء. إذن هذه من آيات الأنبياء، أمره الله عز وجل أن يضرب برجله، أن يركض برجله لينبع الماء فيغتسل منه، لأنه كان مريضا، فلما اغتسل من ذلك الماء شفاه الله عز وجل. قال ابن عقيل، إذا هذا كمال أو تمام كلام أبي الفرج بن الجوزي، الحافظ أبي الفرج بن الجوزي، قال ابن عقيل وهو شيخه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي صاحب الفنون، قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا؟ يعني إعجازا مفعول لأجله، يعني هذه على سبيل الكرامة لهذا النبي. أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا على الرقص؟ أين الدليل على الرقص في هذا؟ ولئن جاز أن يكون في تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوان دلالة على جواز الرقص في الإسلام. وهنا أشار إلى أمر، وهو أنه من حكمة أمر الله عز وجل لعبده أيوب عليه الصلاة والسلام أن يركض برجله من الحكم أن تسقط تلك الهوام، لأنه كان مريضا وكانت عليه هوام، فيعني ضرب برجله لتسقط تلك الهوام منه بسبب مرضه وبسبب طول مرضه، كانت الهوام تصعد عليه فلما يضرب برجله تسقط تلك الهوام، إضافة إلى حفره لنبع ماء عليه الصلاة والسلام. قال: ولئن جاز أن يكون في تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام، جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى اضرب بعصاك الحجر دلالة على ضرب الجماد بالقضبان، نعوذ بالله من التلاعب بالشرع. قال: إذا كان يعني فتحنا هذا الباب، يمكن أن يأتي شخص فيقول يجوز، أو يعني هناك دليل على أنك إذا لقيت حجرا أو جمادا اضربه بقضبان بعصا أو بحديدة أو غير ذلك. ما هو الدليل؟ قال: قول الله عز وجل اضرب بعصا لموسى عليه الصلاة والسلام اضرب بعصاك الحجر. فإذا إذا يعني يجوز لك أن تضرب بعصاك جمادا حجرا أو حائطا أو كذا، فهذا كلام في الحق، هذا كلام المجانين. لهذا قال هنا نعوذ بالله من التلاعب بالشرع، فجعل هذا الاستدلال من التلاعب بالشرع من هؤلاء المتصوفة الطغان كما سماهم القرطبي. قال: استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. إذا الآخرون، من هم هؤلاء الآخرون؟ هم الذين يفسرون كلام الله تعالى بالنظر إلى مجرد الألفاظ وما تحتمله في اللغة العربية. هؤلاء يفسرون الكلام بالنظر إلى اللفظة مستقلة عن سياقها وسباقها، يعني يفسرونها بمجرد ما تحتمله في اللغة العربية، ولو كان هذا المعنى غير مستعمل في كتاب الله عز وجل. إذن الآخرون، قال، راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به. من هو المتكلم به؟ رب العالمين جل في علاه. ولسياق الكلام، يعني في سياق الكلام الذي ذكرت فيه هذه اللفظة. فإذا هؤلاء راعوا الألفاظ مجردة عن سياقها وعن مصدرها، أي دون النظر إلى المعنى المتضمن في سياق الكلام ودون النظر إلى جلالة المتكلم به وهل يصلح نسبة هذا المعنى إليه. ولا شك أن مثل هذا الأمر قد يؤول بصاحبه إلى تحريف الكلم عن مواضعه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 65 و100 في بيان معنى تحريف الكلام عن مواضعه، ويضرب مثالا واقعيا ومثالا حيا لهذا الصنف، وإن كان يدخل في الصنف قد يدخل في الصنف الأول أي في الصنف الأول عفوا أيضا. قال: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قالوا أي جرحه أو جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. وهذا المثال في الحقيقة يمكن أن يدخل أيضا في النوع الأول أيضا. فهؤلاء إذن هؤلاء الجهمية نظروا إلى لفظة وكلم وفسروها بمعنى تحتمله اللغة العربية وهو جرح، بل ورد هذا المعنى حتى في بعضها الأحاديث النبوية، وذلك فيما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك. يعني يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أي مجاهد في سبيل الله يجرح في سبيل الله سبحانه وتعالى في قتاله مع الكفار بالنية الصادقة، فإنه ما من أحد من هؤلاء إلا ويأتي يوم القيامة وذلك الجرح يسيل واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا إكرام عظيم لمن جرح في سبيل الله عز وجل، فكيف بمن استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء الجهمية الجهال الذين اعتمدوا على هذا التفسير اللغوي لهذه اللفظة لم ينظروا إلى المتكلم بها وهو الله تعالى، وأن من عادته سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن يستعمل هذه اللفظة وهي كلم، من عادته أن يستعملها في الكلام الملفوظ المسموع، وأنه لم تأتي هذه اللفظة يعني لفظة كلم لم تأتي في كتاب الله عز وجل قط بمعنى التجريح. هذا من جهة، وكذلك لم ينظروا إلى المتكلم بها الذي وصف نفسه بقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، ووصف كتابه سبحانه وتعالى بقوله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن بيان وهدى وموعظة للمتقين، فمن ينسب فعل الكلام إلى نفسه ويؤكده بالمصدر وكلم الله موسى تكليما ثم يقصد التجريح وأن والمقصود به يعني أن يجرح، فهذا لا يكون إلا ممن قصده التلبيس والإلغاز، فليس هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن، هذا يستعمله من يريد التلبيس والإلغاز، أما من يريد البيان فلا شك أن المقصود بالكلام هو الكلام الملفوظ المسموع. كذلك فإن هؤلاء المحرفين لمعاني كتاب الله تعالى الذين أولوه بجهلهم، هؤلاء الجهمية الذين أولوه وفسروه بجهلهم، وهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المختلف في صحته: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين، أي تفسير الجاهلين مثل هؤلاء، وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. فهؤلاء أولوه بجهل وانتحلوا انتحلوا انتحلوا باطلهم، يعني نسبوا باطلهم إلى كتاب الله عز وجل، وحملوا كتاب مع ذلك المعنى الفاسد، مع حملوا ذلك المعنى الفاسد أو حملوا الآيات على ذلك المعنى الفاسد الذي اعتقدوه، وذلك الباطل الذي أرادوه. فهؤلاء المحرفون لمعاني كتاب الله تعالى والمؤولون له بجهلهم لم ينظروا في هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، لم ينظروا إلى السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة وهي وكلم، وأن هذا السياق متعلق بالوحي الذي هو كلام الله تعالى لأنبيائه ورسله، وهو قوله تعالى، إن جاءت هذه الآية في سياق قوله تعالى من سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فإذا هذا تطبيق لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة من قوله راعوا مجرد اللفظ، فراعوا مجرد قوله وكلم، ويحمل هذا المعنى، يعني قد يحتمل هذا المعنى العربي، راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، وهو يعني كلم هذا جائز عند العرب وهو جرح، ولكن من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وهو الله عز وجل، وهل من عادته أن يستعمل هذه اللفظة وهو التجريح، يعني لفظة الكلام يقصد بها التجريح، هذا غير موجود في القرآن. قال من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، لم ينظر إلى سياق هذه الآية وسباقها. ومن هنا نفهم تلك القيود الثلاثة التي سبق أن ذكرناها، والتي قيد بها شيخ الإسلام ابن تيمية الفهم الصحيح للألفاظ العربية، وهي كما سبق وأن ذكرناه من كلامه: أولا لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ، إذن النظر إلى ماذا؟ إلى ما قرن ما اقترن به من الألفاظ من الحروف. استوى على العرش، إذا تعد يستوى بعلى فالمقصود به العلو والارتفاع، فأما إذا نظر إليهم منفردا فلا شك أن له سبعة معان كما قال هؤلاء الملبسون. إذن لا بد أن يكون النظر إلى ما قرن به من الألفاظ، كذلك هذا المقصود به النظر إلى السياق والسباق الذي وردت فيه هذه اللفظة. قال ومتكلم قد عرفت عادته، ثانيا المتكلم ينبغي أن يعرف أن تعرف عادة المتكلم يعني عرفت عادته بهذا اللفظ وما هو مقصوده بهذا اللفظ. قال ثالثا ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ، لا بد أن يعرف يعني ذلك المستمع الذي يريد أن يفهم الكلام أن يعرف عادة المتكلم بذلك اللفظ، لهذا الذي يؤول مثل الذي يفسر هذه الألفاظ بمثل هذه الكلمات دليل على جهله، هذا هو تأويل الجاهلين. قال شيخ الإسلام فهذه القيود لا بد منها في كل كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنه. وهنا تنبيهان هامان متعلقان بهذا النوع الثاني وهذه الجهة الثانية من الخطأ في الاستدلال بالمعقول وب يعني استدلال ب في التفسير بالمعقول، يعني التفسير الذي مستنده الاستدلال بالرأي أو التفسير الذي مستنده الاستدلال لا بالنص عفوا. هناك تنبيهان هامان نبه عليهما، إذن بعض شراح هذه الرسالة من الدكاترة المعاصرين من أهل التخصص في علوم القرآن. نبه إذن بعض هؤلاء الدكاترة المعاصرين من علماء من أهل من متخصصين إذن في علوم القرآن، نبه على أن من أكبر الأخطاء، وهو من أحد شر يعني هو ممن شرحوا هذه المقدمة، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يعني نبه على أنه من أكبر الأخطاء التي تقع في بعض الكتيبات التي تصدر بعنوان كلمات القرآن. يقول إن أغلب الذين يفسرون كلمات القرآن يفسرونها من جهة اللغة فحسب، فهذه قال من الأخطاء التي تقع في مثل هذه الكتيبات التي تطبع بعنوان أو تصدر بعنوان كلمات القرآن الكريم، أحيانا يزيدون فيها بيان وتفسير، يفسرون الكلمة من جهة اللغة فحسب دون النظر إلى سياقها وسباقها ودون النظر إلى تفسيرات السلف لها. وهناك أيضا أمر آخر نبه عليه، وهو أن هؤلاء أحد هؤلاء يأتي إلى اللفظة القرآنية التي لها معنيان أو معان متعددة، فلا يذكر إلا معنى واحدا، فيكون ذلك تقصيرا منه بل تحكما منه، لا سيما إذا كان هذا المعنى المذكور هو بعض المراد به لا كل المعنى. التنبيه الثاني الذي نبه عليه نفس هذا الدكتور الباحث الشارح لهذه الرسالة، أن هذه الأخطاء التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة في هذه الجملة الثانية في هذا النوع الثاني، قال هذه الأخطاء في تفسير الآيات يكثر في أو يوجد في مثل تفسير الماوردي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى سنة 450 للهجرة والموسوم بالنكت والعيون، وكذلك يوجد في تفسير أبي القاسم الكرماني أبو القاسم برهان الدين الكرماني المتوفى بعد 500 للهجرة، له تفسير بعنوان غرائب التفسير وعجائب التأويل، وكذلك يوجد في تفسير ابن عادل الحنبلي المتوفى سنة 800، وغير هذه الكتب التي تعنى بنقل الغرائب دون تمحيص لها ونقد دون تمحيص لها ورد عليها ونقد لها. كذلك من الكتب التي هي مظن هذه الأخطاء لكثرة إيراد صاحبها للمعاني المحتملة من جهة اللغة العربية دون النظر إلى أسباب النزول ولا إلى تفسيرات السلف، من هذه الكتب التي فيها هذه أمثال هذه الأخطاء كتاب أمال الشريف المرتضى، وهو شيعي معتزلي متوفى سنة 36 و400. فالشريف المرتضى يكثر من ذكر المحتملات اللغوية ولو كانت ضعيفة بل شاذة، ولا يكاد يعير اهتماما بملابسات نزول الآية، بل يكتفي بورود الاحتمال على اللفظة المراد تفسيرها. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. إذن يقول رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء، يعني هؤلاء الصنف الأخير الذين يفسرون كلام الله تعالى بالنظر إلى مجرد الألفاظ وما تحتمله في اللغة العربية، قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتلال اللفظ في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. يعني هؤلاء غالب خطائهم يرد من جهة تفسيرهم للفظة القرآنية واحتمال اللغة العربية لمعنى ذلك اللفظ، وقد يؤول بهم مع ذلك قد يؤول بهم الأمر مع ذلك إلى الخطأ في المعنى وتحريفه. قال كما أن الأولين يعني الذين يريدون حمل ألفاظ القرآن على المعاني الخاطئة التي اعتقدوها ابتداء، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسر به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون. إذن هؤلاء غالب خطأهم متعلق بالمعنى الذي نسبوه للآية القرآنية، ومع هذا قد يقع لهم الخطأ في اللفظ أيضا، وقد سبق وأن رأينا ذلك في تفسير الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأخطأوا في معنى اللفظ وحرفوا المعنى فاجتمع لهم تحريف اللفظ عن معناه الصحيح وتحريف الآية عن معناها الصحيح أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. فالأولون فسروا معاني القرآن بناء على اتباعهم لأهوائهم وانطلاقا من اعتقاداتهم الفاسدة، ولا شك أن هذا نوع من الظلم. والآخرون فسروا بعض الألفاظ على غير وجهها، وهذا نوع من الجهل، وهذا هو أصل الإنسان كما قال ربنا الرحمن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 34 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ثم ذكر المصنف بعض التفاسير التي سلمت من هذين النوعين من الخطأ إلا فيما ندر، وقد استعرضناها في المجلس الفارط. ثم يذكر الجهتي الخطأ في هذا النوع من الاستدلال ومن الاختلاف. قال إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة
الجهتين اللتين يصدر منهما الخطأ الواقع في الاختلاف في التفسير الذي مستنده الاستدلال. فيقول إحداهما يعني الجهة الأولى: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يقصد المصنف في هذه الجملة أهل البدع المحدثة والأهواء المضلة، ممن جعلوا نصوص الوحيين أي الكتاب والسنة جعلوها تبعا لأهوائهم، فصاروا يلوون أعناق النصوص ويحملونها على غير محملها، ويتكلفون لذلك أنواعا من التأويلات المستكرهة، ويتطلبون له وجوها من الاحتمالات البعيدة، كل ذلك ليطوعوها لعقائدهم الفاسدة وأرائهم الكاسدة. فهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: قدموا آراءهم على نصوص الوحي وجعلوها عيارا على كلام الله ورسوله. يعني جعلوا نصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة جعلوها معيارا وميزانا يزنون به، أو جعلوا عفوا آراءهم معيارا وميزانا يزنون به نصوص الكتاب والسنة، بدل أن يكون العكس، وهو أن يجعل الكتاب والسنة ميزانا لآرائهم ولرأي كل أحد ولقوله. ومعنى هذا أنهم جعلوا زبالات آرائهم ونفايات أذهانهم ميزانا يزنون بها نصوص الوحي. فهؤلاء المبتدعة يسيرون على طريقة منحرفة في الفهم والاستدلال، وهي اعتقد ثم استدل. فهم يجعلون الأدلة تابعة لاعتقاداتهم، فيبحثون في نصوص كتاب الله عز وجل القرآن، ما دام الكلام على تفسير القرآن، إذن يبحثون في نصوص القرآن ما يؤيد اعتقاداتهم. فهم في الحقيقة لا يبحثون عن الحق ابتداء، وإنما يبحثون عما يؤيد آراءهم وأهواءهم. وهذه هي طريقة أهل البدع كافة باختلاف مشاربهم ومذاهبهم، بخلاف طريقة أهل الكتاب والسنة من أتباع السلف الصالح، فهي استدل ثم اعتقد. وعلى هذا فعقائدهم تابعة للأدلة، يدورون معها حيث دارت، ويسيرون مع ركائبها حيث صارت. أعظم مقصودهم وأسمى مناهم هو الوصول إلى الحق الذي جاء به الرسول. وفي هؤلاء الصنف الذين أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة من أهل البدع والأهواء، يقول تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض تهوكات هؤلاء وتخرصاتهم في التفسير، قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 83: نعم، لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك، أو كان الحق تبعا لأهوائهم، وكانت نصوصه تبعا لبدع المبتدعين وآراء المتحيرين. وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفقرة آية من سورة الأنفال، والضمير فيها يعود على البيت الحرام. قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه، يعني المشركون، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فجعل هنا الإمام ابن القيم رحمه الله الضمير على كتاب الله عز وجل، يعني هؤلاء أهل البدع، هؤلاء من الجهمية والمعتزلية والقدرية والرافضة، هؤلاء كلهم ما كانوا أولياء القرآن وما كانوا أصحابه، وما ينسبونه إليه من باطنهم هو بريء منه، وكلام الله عز وجل بريء من بدعهم. فأولياء القرآن وأصحابه هم المتقون من أهل الكتاب والسنة، من أتباع السلف الذين يتبعون ما جاء به ويجعلون آراءهم تبعا لما جاء به، لا العكس كما يفعل هؤلاء المبتدعة، يجعلونه تبعا لآرائهم واتخذوه وراءهم ظهريا. إذن هذه الجهة الأولى من الجهتين اللتين يصدر منهما الخطأ الواقع في الاختلاف في التفسير الذي مستنده الاستدلال. الجهة الثانية قال شيخ الإسلام: والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن وهو رب العالمين، والمنزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو الوجه الثاني من الخطأ الواقع في الاختلاف في التفسير الذي مستنده الاستدلال، وهو أن يأتي بعض من يفسر القرآن برأيه فيستند في ذلك إلى ظاهر ما يفهمه منه من جهة اللسان العربي، من غير اعتبار ونظر إلى ثلاثة أمور: الأول المتكلم بالقرآن وهو رب العالمين، يعني الاعتبار والنظر بالمتكلم بالقرآن وهو رب العالمين جل في علاه وتبارك في عالي سماه، والنظر إلى عادته في كلامه سبحانه وتعالى، والنظر في سياق ذلك الكلام وسباقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا هذا الأمر ومبينا أصلا عظيما في الفهم أو للفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، قال: إن النظر إنما هو في الأسماء الموجودة في كلام كل متكلم، كلام الله وملائكته وأنبيائه والجن وسائر بني آدم والأمم، لا يوجد إلا مقرونا بغيره، إما في ضمن جملة اسمية أو فعلية، ولا يوجد إلا من متكلم، ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك، ولا يستدل به إلا إذا عرفت عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظ. فهنا لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ، هذا الأمر الأول. إذن لا ينظر إلى تلك اللفظة بمفردة بمعناها المفرد، لا بد أن ينظر في سياقها وسباقها وفي معناها المقيد بغيره أو بما جاء معه عفوا وبغيره من الألفاظ. قال: ثانيا ومتكلم قد عرفت عادته، ينظر فيها أيضا إلى المتكلم وعادته بذلك اللفظ، ماذا يقصده بذلك اللفظ في عادته. قال: وثالثا ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. فهذه القيود لا بد منها في كل كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنه. انتهى كلامه من مجموع فتاواه المجلد 20 صفحة 50 و400. وتطبيقا لهذه القاعدة يتبين، أو تطبيقا لهذه القاعدة يقال: لقد أخطأ معطلة النفات المعطلة لأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته السمية العلى لما قالوا إن لفظ استوى له سبعة معان، وقالوا ما دام عنده سبعة معان فإنه لا يمكن أن نفسره بالعلو والارتفاع، وهذا يذكرونه في كتبه في كتبهم عفوا. فأجاب أهل السنة قالوا نعم لفظ استوى له سبعة معان، ولكن إذا عدي بعلى فإنه يدل على العلو والارتفاع حتما. فإذا استويت، قال الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي ارتفعتم وعلوتم عليه. فإذا قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى يتمدح في سبعة مواضع من القرآن الكريم، على ما هو معناه وعلى ماذا يدل؟ يدل على علوه سبحانه وتعالى وارتفاعه على عرشه، وهذا هو العلو الخاص بخلاف العلو العام المطلق الذي هو علوه على مخلوقاته. فإذا لا بد من النظر لفهم اللفظة القرآنية فهما صحيحا، لا بد إلى النظر إلى سياقه وسباقه وبماذا قرن من الألفاظ. كذلك ينبغي النظر إلى المتكلم بهذا القرآن وهو رب العالمين، وما هي عادته في استعمال هذه اللفظة. وكذلك ينبغي على المستمع أن يعرف عادة المتكلم بذلك اللفظ، فإذا اتفق قصد المتكلم وفهم السامع يقع الفهم الصحيح، وإلا وقع الفهم السقيم ويكون الفهم خاطئا. وفي هذا أيضا يقول تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البار أو البار، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول في الصواعق المرسلة: فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به، وهذا الذي ذكرناه، اتفاق فهم السامع مع قصد المتكلم. فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به. لهذا يفرق شيخ الإسلام بين لفظ السامع أو عفوا لفظ المتكلم وقصد السامع، أو قصد المتكلم وفهم السامع. يفرق، قد يتكلم المتكلم بلفظ ويقصد به شيئا، فيأتي السامع فيفهم فهما خاطئا. فلا بد إذن من تفريق بين لفظ المتكلم وقصده وبين فهم السامع. إذن قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به، وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه. فإذا كانت عادته أنه يعني بهذا اللفظ هذا المعنى، علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين: أحدهما أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه، ولهذا استدل على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بها. فإذا عرف السامع ذلك المعنى، وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده، علم أنه مراده قطعا. هذا إذن الأمر الأول، وهو عادة المتكلم. الثاني قال: أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه، وعلم المخاطب السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصده التلبيس والإلغاز، أفاده مجموع العلمين اليقين بمراده ولم يشك فيه. فإذن الأمر الثاني ينبغي أن ينظر في ذلك المتكلم، هل مقصوده البيان والإعلام والتوضيح، أم أن مقصوده التلبيس والإلغاز. فإذا كان معلوما عن هذا المتكلم أنه ملبس وأنه يتكلم بالألغاز وبالتلبيسات، فهذا ينبغي الاحتراز والنظر وعدم الحكم على أن ظاهرة تلك اللفظة هو المقصود منها بمعناها. أما إذا كان مراد المتكلم هو النصح والبيان والتعليم والتوضيح والهداية، فلا شك أنه يقصد بذلك اللفظ التوضيح، وأنه يقصد به المعنى الواضح البائن منه الظاهر منه. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا إفادة كلام الله ورسوله اليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم، وهذا أدل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده. وكلما كان السامع أعرف بالمتكلم وصفاته وبيانه وعادته كانت استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم. انتهى كلامه من الصواعق المرسلة مختصرا. فهذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله يوضح ويبين ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الفقرة. إذن هذا الأمر الأول المتعلق بالنظر إلى المتكلم بالقرآن وهو رب العالمين جل في علاه. أن قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه. من هو المنزل عليه؟ من هو المنزل عليه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون النظر إلى المنزل عليه؟ يكون النظر إلى سبب نزول الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملابسات نزولها. وقد سبق قول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذن لابد من النظر إلى سبب النزول وملابسات نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي ينبغي النظر إليه هو النظر إلى المخاطب به، وهو هذا القرآن. من هم المخاطبون أصالة بهذا القرآن؟ هم الصحابة الكرام عليهم من الله رضوان. فينبغي النظر إلى هؤلاء الصحابة، إلى أحوالهم في الجاهلية والإسلام، وكذلك الرجوع إلى تفاسيرهم وفهمهم لكلام الله عز وجل، وهم أرباب الفصاحة والبيان، فهم من العرب الأقحاح الذين يفهمون الكلام العربي على وجهه الصحيح، بخلاف المتأخرين الذين دخلتهم العجمة. مثال ذلك، يعني النظر في مثال للنظر في أحوال الصحابة في الجاهلية والإسلام، ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المولود سنة 1100 والمتوفى سنة 900، وأبو عبيدة هذا معمر بن المثنى التيمي من أئمة اللغة والبيان. يقول أبو عبيدة في تفسيره مجاز القرآن عند قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، قال في تفسير تفسيره: أيطلب البر من أهله ووجهه، يعني في قوله عز وجل: ولا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها، قال: وأتوا البيوت من أبوابها، أي أطلبوا البر من أهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين. إذن أبو عبيدة معمر بن المثنى جعل هذا الأمر، أمر الله عز وجل لعباده أن يأتوا البيوت من أبوابها، جعله على سبيل التمثيل لا على سبيل الحقيقة. فالبيوت عنده ليست البيوت المسكونة، إنما هي تمثيل لمن يطلب الأمر عند غير أهله، وأنه بمثابة من يأتي البيت من ظهره دون بابه المعروف. وهذا المعنى وإن كان جائزا لغة ومحتملا، إلا أنه بالنظر إلى سبب نزوله وأحوال الصحابة وعاداتهم يتبين أنه خطأ واضح، وأن المقصود في هذه الآية بالبيوت هي البيوت على الحقيقة، وهي البيوت المسكونة. فالآية فيها نهي عن عادة جاهلية كان الأنصار يعملون بها. فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذن هذا تصحيح من رب العالمين لعادة جاهلية، وهو أنهم إذا جاءوا من سفر، إذا جاءت العرب من سفر يدخلون البيوت من ظهورها، ويجعلون ذلك من التقوى، ويجعلون ذلك من الأدب. فقال الله لهم سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، من أطاع الأمر وترك النهي، وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا لعدم علم أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى بهذا الحديث، جاء بهذا التفسير البعيد. من أجل ذلك نبه الإمام الذهبي في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، نبه على أنه لم يكن عنده عفوا علم بالحديث. لهذا قال في ترجمته من السير: ولم يكن صاحب حديث، يعني أبا عبيدة هذا، وإنما أوردته، يعني أوردت ترجمته لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس، لأن شرطه في هذا الكتاب أن يترجم للنبلاء وللعلماء، ولا سيما علماء الحديث، ولكن أورده قال لعلمه باللغة العربية، قال لتوسعه في علم اللسان وأيام الناس، يعني تواريخ الناس وأيام ويعني وما يعني ويعني وعلم التاريخ. ثم ختم الإمام الذهبي ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى في السير بقوله: قد كان هذا المرء من بحور العلم، ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا إلى هذا، ولا العارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد، بلى وكان معافا من معرفة حكمة الأوائل والمنطق وأقسام الفلسفة. ولكن هذا، مع كل هذا، عافاه الله عز وجل، عافى أبا عبيدة معمر بن المثنى من معرفة ماذا؟ من معرفة المنطق وأقسام الفلسفة وعلم الكلام المذموم. فلا شك أنه من ابتلي بهذه الأمور، بهذه المصائب، بمعرفة هذه الضلالات، لا شك أنه على شفا جرف هار. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. إذن يقول المصنف رحمه الله: فالأولون هم الذين يريدون حمل ألفاظ القرآن على المعاني الخاطئة التي اعتقدوها ابتداء، وهم أهل البدع والأهواء. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. فهؤلاء مقصودهم الأعظم وهمهم الأكبر نصرة رأيهم وتأييد اعتقادهم بأي صورة كانت وبأي طريقة بانت، ومن ثم فإنهم يعمدون إلى آية من كتاب الله تعالى يظنون أن هذا المعنى المستقر في أنفسهم ابتداء متضمن فيها، فيفسرون هذه الآية بهذا المعنى الخاطئ دون النظر إلى ذلك اللفظ هل يسعفهم في ذلك أم لا. وقد ذكر الإمام القرطبي أبو عبد الله القرطبي المفسر في تفسيره عند قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ذكر الإمام القرطبي عند هذه الآية مثالا يوضح هذا المقال واستدلالا باطلا لبعض هؤلاء المنحرفين بآية قرآنية فهموا الكلمة على غير وجهها ففسروها تفسيرا يوافق أهواءهم وبدعهم. قال الإمام القرطبي عند هذه الآية من سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال رحمه الله استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب اركض برجلك على جواز الرقص. إذن من المعلوم أن المتصوفة يجيزون الرقص فجعلوا الرقص دينا لهم، يرقصون وينشدون ويضربون الدفوف فيهزون الأرداف والأكتاف ويرقصون ويعني يهزون أكتافهم ورؤوسهم ويعني ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل فيتقربون إلى الله جل وعلا بهذه البدعة الشنيعة. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله إذن استدلوا بهذه الآية، استدلوا على هذا الباطل بقوله سبحانه وتعالى عامرا عبده أيوب عليه الصلاة والسلام اركض برجلك، استدلوا على ماذا؟ على جواز الرقص. قال هذا معناه ارقص والعياذ بالله تعالى. قال الإمام القرطبي بعد ذلك بعد أن ذكر هذه البدعة ونسبها إلى المتصوفة قال أبو الفرج بن الجوزي وهذا احتجاج بارد، لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، يعني لو أن الله عز وجل أمر أيوب أن يضرب برجله بسبب فرحه قد يكون لهم فيه شبهة. قال وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء، إذن هذه من آيات الأنبياء، أمره الله عز وجل أن يضرب برجله أن يركض برجله لينبع الماء فيغتسل منه لأنه كان مريضا، فلما اغتسل من ذلك الماء شفاه الله عز وجل. قال ابن عقيل، إذا هذا كمال أو تمام كلام أبي الفرج بن الجوزي الحافظ أبي الفرج بن الجوزي، قال ابن عقيل وهو شيخه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي صاحب الفنون، قال ابن عقيل أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا، يعني إعجازا مفعول لأجله، يعني هذه على سبيل الكرامة لهذا النبي، أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا على الرقص، أين الدليل على الرقص في هذا؟ ولئن جاز أن يكون في تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام، وهنا أشار إلى أمر وهو أنه من حكم أمر الله عز وجل لعبده أيوب عليه الصلاة والسلام أن يركض برجله من الحكم أن تسقط تلك الهوام لأنه كان مريضا وكانت عليه هوام فيعني ضرب برجله لتسقط تلك الهوام منه بسبب مرضه وبسبب طول مرضه كانت الهوام تصعد عليه فلما يضرب برجله تسقط تلك الهوام إضافة إلى حفره لنبع ماء عليه الصلاة والسلام. قال ولا إنجاز أن يكون في تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوان دلالة على جواز الرقص في الإسلام. جاز أن يجعل قوله سبحانه لموسى اضرب بعصاك الحجر دلالة على ضرب الجماد بالقضبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع. قال إذا كان يعني فتحنا هذا الباب يمكن أن يأتي شخص فيقول يجوز أو لا، يعني هناك دليل على أنك إذا لقيت حجرا أو جمادا اضربه بقضبان بعصا أو بحديدة أو غير ذلك. ما هو الدليل؟ قال قول الله عز وجل اضرب بعصا لموسى عليه الصلاة والسلام اضرب بعصاك الحجر. فإذا إذا يعني يجوز لك أن تضرب بعصاك جمادا حجرا أو حائطا أو كذا، فهذا كلام في الحق، هذا كلام المجانين. لهذا قال هنا نعوذ بالله من التلاعب بالشرع، فجعل هذا الاستدلال من التلاعب بالشرع من هؤلاء المتصوفة الطغان كما سماهم القرطبي. قال استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. إذن الآخرون من هم هؤلاء الآخرون؟ هم الذين يفسرون كلام الله تعالى بالنظر إلى مجرد الألفاظ وما تحتمله في اللغة العربية. هؤلاء يفسرون الكلام بالنظر إلى اللفظة مستقلة عن سياقها وسباقها، يعني يفسرونها بمجرد ما تحتمله في اللغة العربية ولو كان هذا المعنى غير مستعمل في كتاب الله عز وجل. إذن الآخرون قال راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به. من هو المتكلم به؟ رب العالمين جل في علاه. ولسياق الكلام، يعني في سياق الكلام الذي ذكرت فيه هذه اللفظة. فإذا هؤلاء راعوا الألفاظ مجردة عن سياقها وعن مصدرها، أي دون النظر إلى المعنى المتضمن في سياق الكلام ودون النظر إلى جلالة المتكلم به وهل يصلح نسبة هذا المعنى إليه. ولا شك أن مثل هذا الأمر قد يؤول بصاحبه إلى تحريف الكلم عن مواضعه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 65 و100 في بيان معنى تحريف الكلام عن مواضعه، ويضرب مثالا واقعيا ومثالا حيا لهذا الصنف، وإن كان يدخل في الصنف قد يدخل في الصنف الأول أي في الصنف الأول عفوا أيضا. قال تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا أي جرحه أو جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. وهذا المثال في الحقيقة يمكن أن يدخل أيضا في النوع الأول أيضا. فهؤلاء الجهمية نظروا إلى لفظة وكلم وفسروها بمعنى تحتمله اللغة العربية وهو جرح، بل ورد هذا المعنى حتى في بعضها الأحاديث النبوية، وذلك فيما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك. يعني يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أي مجاهد في سبيل الله يجرح في سبيل الله سبحانه وتعالى في قتاله مع الكفار بالنية الصادقة، فإنه ما من أحد من هؤلاء إلا ويأتي يوم القيامة وذلك الجرح يسيل واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا إكرام عظيم لمن جرح في سبيل الله عز وجل، فكيف بمن استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء الجهمية الجهال الذين اعتمدوا على هذا التفسير اللغوي لهذه اللفظة لم ينظروا إلى المتكلم بها وهو الله تعالى، وأن من عادته سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن يستعمل هذه اللفظة وهي كلمة، من عادته أن يستعملها في الكلام الملفوظ المسموع، وأنه لم تأتي هذه اللفظة يعني لفظة كلمة لم تأتي في كتاب الله عز وجل قط بمعنى التجريح. هذا من جهة، وكذلك لم ينظروا إلى المتكلم بها الذي وصف نفسه بقوله تعالى يريد الله ليبين لكم، ووصف كتابه سبحانه وتعالى بقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن بيان وهدى وموعظة للمتقين، فمن ينسب فعل الكلام إلى نفسه ويؤكده بالمصدر وكلم الله موسى تكليما ثم يقصد التجريح وأن والمقصود به يعني أن يجرح، فهذا لا يكون إلا ممن قصده التلبيس والإلغاز، فليس هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن، هذا يستعمله من يريد التلبيس والإلغاز، أما من يريد البيان فلا شك أن المقصود بالكلام هو الكلام الملفوظ المسموع. كذلك فإن هؤلاء المحرفين لمعاني كتاب الله تعالى الذين أولوه بجهلهم، هؤلاء الجهمية الذين أولوه وفسروه بجهلهم، وهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المختلف في صحته يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين أي تفسير الجاهلين مثل هؤلاء وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، فهؤلاء أولوه بجهل وانتحلوا باطلهم يعني نسبوا باطلهم إلى كتاب الله عز وجل وحملوا كتاب مع ذلك المعنى الفاسد مع حملوا ذلك المعنى الفاسد أو حملوا الآيات على ذلك المعنى الفاسد الذي اعتقدوه وذلك الباطل الذي أرادوه. فهؤلاء المحرفون لمعاني كتاب الله تعالى والمؤولون له بجهلهم لم ينظروا في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، لم ينظروا إلى السياق الذي وردت فيه هذه اللفظة وهي وكلم، وأن هذا السياق متعلق بالوحي الذي هو كلام الله تعالى لأنبيائه ورسله، وهو قوله تعالى، يعني جاءت هذه الآية في سياق قوله تعالى من سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فإذا هذا تطبيق لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة من قوله راعوا مجرد اللفظ، فراعوا مجرد قوله وكلم ويحمل هذا المعنى، يعني قد يحتمل هذا المعنى العربي، راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، وهو يعني كلم هذا جائز عند العرب وهو جرح، ولكن من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وهو الله عز وجل، وهل من عادته أن يستعمل هذه اللفظة وهو التجريح يعني لفظة الكلام يقصد بها التجريح، هذا غير موجود في القرآن. قال من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، لم ينظر إلى سياق هذه الآية وسباقها. ومن هنا نفهم تلك القيود الثلاثة التي سبق أن ذكرناها والتي قيد بها شيخ الإسلام ابن تيمية الفهم الصحيح للألفاظ العربية، وهي كما سبق وأن ذكرناه من كلامه: أولا، لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ. إذن النظر إلى ماذا؟ إلى ما قرن ما اقترن به من الألفاظ من الحروف. استوى على العرش، إذا تعد يستوى بعلى فالمقصود به العلو والارتفاع. فأما إذا نظر إليهم منفردا فلا شك أن له سبعة معاني كما قال هؤلاء الملبسون. إذن لا بد أن يكون النظر إلى ما قرن به من الألفاظ، كذلك هذا المقصود به النظر إلى السياق والسباق الذي وردت فيه هذه اللفظة. قال: ومتكلم قد عرفت عادته. ثانيا، المتكلم ينبغي أن يعرف أن تعرف عادة المتكلم يعني عرفت عادته بهذا اللفظ وما هو مقصوده بهذا اللفظ. قال ثالثا، ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. لا بد أن يعرف يعني ذلك المستمع الذي يريد أن يفهم الكلام أن يعرف عادة المتكلم بذلك اللفظ. لهذا الذي يؤول مثل الذي يفسر هذه الألفاظ بمثل هذه الكلمات دليل على جهله، هذا هو تأويل الجاهلين. قال شيخ الإسلام: فهذه القيود لا بد منها في كل كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنه. وهنا تنبيهان هامان متعلقان بهذا النوع الثاني وهذه الجهة الثانية من الخطأ في الاستدلال بالمعقول وب يعني استدلال ب في التفسير بالمعقول، يعني التفسير الذي مستنده الاستدلال بالرأي أو التفسير الذي مستنده الاستدلال لا بالنص عفوا. هناك تنبيهان هامان نبه عليهما إذن بعض شراح هذه الرسالة من الدكاترة المعاصرين من أهل التخصص في علوم القرآن. نبه إذن بعض هؤلاء الدكاترة المعاصرين من علماء من أهل من متخصصين إذن في علوم القرآن، نبه على أن من أكبر الأخطاء وهو من أحد يعني هو ممن شرحوا هذه المقدمة، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يعني نبه على أنه من أكبر الأخطاء التي تقع في بعض الكتيبات التي تصدر بعنوان كلمات القرآن. يقول إن أغلب الذين يفسرون كلمات القرآن يفسرونها من جهة اللغة فحسب، فهذه قال من الأخطاء التي تقع في مثل هذه الكتيبات التي تطبع بعنوان أو تصدر بعنوان كلمات القرآن الكريم، أحيانا يزيدون فيها بيان وتفسير، يفسرون الكلمة من جهة اللغة فحسب دون النظر إلى سياقها وسباقها ودون النظر إلى تفسيرات السلف لها. وهناك أيضا أمر آخر نبه عليه، وهو أن هؤلاء أحد هؤلاء يأتي إلى اللفظة القرآنية التي لها معنيان أو معان متعددة فلا يذكر إلا معنى واحدا، فيكون ذلك تقصيرا منه بل تحكما منه، لا سيما إذا كان هذا المعنى المذكور هو بعض المراد به لا كل المعنى. التنبيه الثاني الذي نبه عليه نفس هذا الدكتور الباحث الشارح لهذه الرسالة أن هذه الأخطاء التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة في هذه الجملة الثانية في هذا النوع الثاني، قال هذه الأخطاء في تفسير الآيات يكثر في أو يوجد في مثل تفسير الماوردي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى سنة 450 للهجرة والموسوم بالنكت والعيون، وكذلك يوجد في تفسير أبي القاسم الكرماني أبو القاسم برهان الدين الكرماني المتوفى بعد 500 للهجرة له تفسير بعنوان غرائب التفسير وعجائب التأويل، وكذلك يوجد في تفسير ابن عادل الحنبلي المتوفى سنة 800 وغير هذه الكتب التي تعنى بنقل الغرائب دون تمحيص لها ونقد دون تمحيص لها ورد عليها ونقد لها. كذلك من الكتب التي هي مظن هذه الأخطاء لكثرة إيراد صاحبها للمعاني المحتملة من جهة اللغة العربية دون النظر إلى أسباب النزول ولا إلى تفسيرات السلف، من هذه الكتب التي فيها هذه أمثال هذه الأخطاء كتاب أمال الشريف المرتضى وهو شيعي معتزلي متوفى سنة 36 و400. فالشريف المرتضى يكثر من ذكر المحتملات اللغوية ولو كانت ضعيفة بل شاذة، ولا يكاد يعير اهتماما بملابسات نزول الآية بل يكتفي بورود الاحتمال على اللفظة المراد تفسيرها. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. إذن يقول رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء، يعني هؤلاء الصنف الأخير الذين يفسرون كلام الله تعالى بالنظر إلى مجرد الألفاظ وما تحتمله في اللغة العربية، قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني هؤلاء غالب خطائهم يلد من جهة تفسيرهم للفظة القرآنية واحتمال اللغة العربية لمعنى ذلك اللفظ، وقد يؤول بهم مع ذلك قد يؤول بهم الأمر مع ذلك إلى الخطأ في المعنى وتحريفه. قال: كما أن الأولين، يعني الذين يريدون حمل ألفاظ القرآن على المعاني الخاطئة التي اعتقدوها ابتداء، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسر به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون. إذن هؤلاء غالب خطائهم متعلق بالمعنى الذي نسبوه للآية القرآنية، ومع هذا قد يقع لهم الخطأ في اللفظ أيضا، وقد سبق وأن رأينا ذلك في تفسير الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأخطأوا في معنى اللفظ وحرفوا المعنى فاجتمع لهم تحريف اللفظ عن معناه الصحيح وتحريف الآية عن معناها الصحيح أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، فالأولون فسروا معاني القرآن بناء على اتباعهم لأهوائهم وانطلاقا من اعتقاداتهم الفاسدة، ولا شك أن هذا نوع من الظلم، والآخرون فسروا بعض الألفاظ على غير وجهها وهذا نوع من الجهل، وهذا هو أصل الإنسان كما قال ربنا الرحمن:
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.